أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. موضوع العناية بالتعليم والارتقاء به يشكل هما عالميا، مما جعل كثيرا من الدول تؤسس أجهزة بحثية وإدارية متخصصة بتطوير نظمها التعليمية وحل المشكلات التي تواجه المدارس في عملها الجليل. فكيف نختار النظام الأفضل الذي يناسبنا؟ هل يمكننا أن نستورد أنظمة تعليمية جاهزة أثبتت نجاحها في بلاد متطورة؟ ما أهمية الإدارة في عملية التعليم؟ ما سمات الإدارة المدرسية الناجحة؟ لمناقشة موضوع نظام التعليم النهضوي يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، صاحب كتاب التعليم من أجل الريادة، في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
يا مرحبا، أهلا وسهلا
دكتور. اتفقنا في الحلقة الماضية أن التعليم في دولنا دون المستوى المطلوب، فهل المشكلة بالنظام التعليمي أم بالإدارة أم هناك أسباب أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حالة التخلف التي نعيش فيها تلقي بظلالها على كل جوانب الحياة بشكل عام وعلى التعليم بكل جوانبه. يعني نحن لو جئنا نتحدث عن النظام، النظام هذه الكلمة بشكل عام تدل على أن هناك أجزاء مترابطة يتفاعل بعضها مع بعض. فنحن لما نتحدث عن النظام التعليمي، النظام التعليمي مكون من أجزاء، في نظام القبول ضمن النظام التعليمي، في نظام الامتحانات، في نظام تدريب المعلمين، في المناهج، في البيئة، هذه كلها ضمن النظام التعليمي. فهل المشكلة في النظام التعليمي؟ نعم. طيب هل المشكلة في الإدارة؟ نعم، لأن لدينا مشكلات في 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 العمل الإداري وإدارة المدارس، ولدينا مشكلات أيضا في النظام التعليمي نفسه، النظام القائم. طبعا نحن ذكرنا في حلقة ماضية، الحلقة الأولى، أنه في العالم العربي في مدارس جيدة، خاصة المدارس الخاصة، وأحيانا في تعليم حكومي، يعني مثل الأردن على سبيل المثال في تعليم حكومي متقدم نسبيا بالنسبة للعالم العربي يعني.
نعم.
ففي مدارس جيدة، نحن لا نعمم الكلام، لا نقول كل المدارس التي لدينا ليست جيدة، هذا من الظلم. لكن نحن إذا تكلمنا بالمجمل على 70-80%، 85-90% من مدارسنا في العالم العربي، نقول هي تعاني من مشكلة النظم ومشكلة النظام ومشكلة التنظيم ومشكلة الإدارة. لأن كلها هذه فيها هي دون مستوى المطلوب. في الماضي كما نعرف كان يقال عماد المدرسة أستاذ وطالب وكتاب
ومنهاج.
المنهاج والكتاب، الكتاب يعكس المنهاج،
صحيح.
لكن اليوم الحقيقة في عنصر جديد ما كان يلمحه السابقون، هو إدارة العملية التعليمية. إدارة العملية التعليمية، يعني هذا الجزء، هذا الأستاذ مع هذا الطالب مع هذا الكتاب مع هذا المنهج، هذا التفاعل بين هذه العناصر و اختيار العنصر الأفضل والأنسب بين هذه العناصر، هذه العملية الآن هي عملية تحتاج إلى إدارة. ونحن عصرنا اليوم وصف بأنه عصر السرعة، ووصف بأنه عصر الذكاء الاصطناعي، ووصف بأنه عصر التحلل الأخلاقي، وموصوف أيضا بأنه عصر الإدارة. عصر الإدارة، والحقيقة أنا مؤمن بهذا، أنه لدينا أحيانا موارد كثيرة، فليس لدينا مشكلة في الموارد، لكن المشكلة كيف تدار هذه الموارد. نفس الشيء في التعليم، لدينا موارد، لدينا أستاذ موظف، هناك من يدفع مرتبه، لدينا طالب أرسله أهله وهم مستعدون لمساعدته، لدينا مبان، طيب لدينا قيم، لدينا أهداف، كيف تدار هذه العملية؟ وأنا أحيانا لما أتابع أوضاع بعض المدارس اللي بتتبع لإدارة واحدة، يعني في إدارة تعليم واحدة تشرف على 20 مدرسة، أجد فرقا هائلا بين مدرسة ومدرسة، مع أنها هي تتبع لمديرية واحدة،
صحيح.
الفرق هذا حقيقة جاء من إدارة المدرسة نفسها، لأن النظام الذي يحكمها واحد، المناهج واحدة، المعلمون يختارون بطريقة واحدة. إذن من أين جاء الفارق؟ جاء الفارق من الإدارة المدرسية نفسها، لأن دائما النظام مهما كان محكما يترك فجوات. هذه الفجوات إما أن تملأ بطريقة ممتازة فيؤدي النظام دوره وعمله بشكل ممتاز، وإما أن تملأ هذه الفجوات بطريقة رديئة وبطريقة سيئة، فبدل أن يكون لدينا نظام ممتاز يصبح لدينا نظام متوسط أو نظام رديء. فلدينا مشكلة الحقيقة في النظام، في النظم التعليمية المعمول بها، ولدينا مشكلة أكبر في إدارة هذا النظام وإدارة هذه المجموعة.
دكتور، الآن يعني يوجد الكثير من، اسمح لي يعني بالتعبير، موضة مثلا استيراد أنظمة التعليم من فنلندا، نظامها متطور جدا، من اليابان، من بعض
بريطانيا
الدول، بريطانيا أمريكا. يوجد الآن موضة أيضا المدارس انترناشونال، المدارس الأجنبية، فهل تشجعون هذا الأمر أم يجب أن نبتدع من عندنا أنظمة جديدة؟
يعني حتى لو أردنا أن نبتدع أنظمة جديدة يجب أن نطلع على الأنظمة الموجودة. وما أعتقد إذا كان لدينا في العالم الآن 5 أو 6 من النظم الجيدة سنخترع نظاما تعليميا لا يتوافق مع أي من هذه النظم توافقا جزئيا. هو سيتوافق معها قطعا في 80 85، في 90، في 90%. أنا مع المبدأ الحكمة ضالة المؤمن. هذا مبدأ في الحضارة ومبدأ في التعلم ومبدأ، هذا المبدأ أنا مع أن ننظر في كل النظم التعليمية السائدة في العالم. أنا لو كنت وزيرا للتربية والتعليم أو للتعليم العالي أو للصناعة حتى لخصصت ميزانية ضخمة ل2 أو 3 من الأذكياء الموهوبين الخبراء في مهمتهم فقط أن يجولوا في العالم ويطلعوا على النظم المشابهة والمؤسسات المشابهة والوزارات المشابهة ليصطادوا فرص يصطادوا الأفكار الناجحة، يصطادوا الطرق الناجحة، يصطادوا التجربة الناجحة من هذا البلد ومن هذا البلد ومن هذا البلد. العالم اليوم واحد وموحد ويعاني من مشاكل واحدة وأمامه فرص واحدة تقريبا في بعض المستويات. فنحن بحاجة حقيقة أن نقتبس من كل أنحاء العالم. لكن الشيء المهم هو أن النظام في النهاية هو عبارة عن وسيلة لتحقيق أهداف. فهل أهدافنا نحن في سوريا أو في تركيا أو في السعودية أو في أي بلد إسلامي، هل أهدافنا التعليمية مثل أهداف التعليم في أمريكا؟ أعتقد لا. كنت أقرأ أمس في كتاب عن الثقافة السويدية، يقول الكاتب وهو كاتب مسلم، يقول دخلت إلى إحدى المدارس الابتدائية فوجدت صورة لرجل وامرأة عاريين وهما في علاقة حميمية، ومعروف ما معنى العلاقة الحميمية.
نعم، يعني صورة إباحية،
صورة إباحية
سيئة،
ما فوق الإباحية.
نعم،
قال لي يعني طبعا أنا صدمت ودهشت، ولما ومكتوب تحت الصورة أو لما سأل عن فلسفة هذه الصورة لماذا وضعت، قال حتى يعرف الطلاب أن هناك في الحياة أشياء جميلة ولذيذة. قال يقول الكاتب لما نظرت في خزائن الطلاب، كل طلاب له خزانة يضع فيها حذاء، يضع بعض متعلقاته الشخصية أو الجوال أو شيء، لما نظرت فيها في خزانة لطالب في صف رابع ابتدائي رأيت هذه الخزانة مملوءة بالصور العارية والإباحية بنفس الخزانة. فسألته أنه أنت في هذه السن لماذا تضع هذه الصورة؟ قال أريد أن أشعر وأشعر الآخرين بأنني رجل. هل هذا النظام التعليمي أو لا يمكن لقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا وعاداتنا حتى أن تسمح بمثل هذا؟ لنا وجهة أخرى نحن في هذه الأمور. الذي أريد أن أقوله هو أنه لا يمكن أن تنقل تجربة من بيئة إلى بيئة، تجربة بكل تفاصيلها لا يمكن أن تنقلها. لماذا؟ لأن هذه التجربة ناشئة عن نظام وضع لخدمة أهداف معينة وقيم ومثل معينة وأولويات معينة قد لا تتناسب نحن مع أولوياتنا ومع قيمنا. إذن ما الذي أمامنا؟ ليس أن ننقل النظم التعليمية كما يجري في بعض الأحيان، قل لك والله نحن نطبق النظام الأمريكي بحذافيره، هذا ليس بصحيح وليس بصواب. ولذلك أنا أرى بعض الأسر المتدينة والمحافظة واقعة في إشكال كبير. لديها مثلا مدارس إمام وخطيب، أو مدارس مثلا تحفيظ القرآن الكريم. أقول لك أنا إذا وضعت ابني في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، معظم هذه المدارس تعليمها ضعيف، ولكن فيها تربية وتوجيه إسلامي جيد. وإذا وضعته في مدارس الانترناشيونال اللي تنقل تقريبا النظام كله وتأتي به من بريطانيا أو أمريكا أو غيرها، فيها تعليم جيد وممتاز، لكن ما فيها توجيه أخلاقي وما فيها تربية أخلاقية.
يوجد مدارس يعني زاوجت للأمانة، يعني أتت بالمنهاج الأمريكي، لكنها مثلا في إحدى الدول الخليج، أنا هذا مطلع موجود بشكل دقيق، هذا موجود. وضعوا 3 مواد إلزامية لهذه المدارس الانترناشونال، وضعوا مادة التربية الإسلامية، اللغة العربية، مادة الاجتماعيات، ولا يسمحون بالإباحيات حتى يمزقونها من الكتب. أنا شاهد على هذا الكلام.
هذا موجود، ولكن هذا شيء جديد وقليل. يعني هذا ما نسبة هذا إلى التعليم الحكومي اللي هو أقل من
ليس حكومي، هذا انترناشونال خاصة.
تمام، مو كل الناس بتستطيع ترسل أبنائها للانترناشونال.
صحيح.
أنت بدك تعليم، دائما في كل الدول التعليم الحكومي هو الضمانة. لأن التعليم الحكومي مجاني، يدخله كل الناس، ولذلك هو يحتاج إلى إصلاحات كبيرة، لأن في هذا نفع لكل الناس. الشاهد في هذا أننا في قضية النظم التعليمية أمامنا طريق واحد، وهو طريق الاقتباس، ونأخذ من هذه النظم ما ثبت جدواه في العالم، ونكمل هذه النظم بما يتناسب مع أهدافنا في الحياة، أو ما عرفنا فيه الحياة الطيبة، ما يتناسب مع أهدافنا في الحياة، مع قيمنا، مع مبادئنا، مع أولوياتنا، مع تطلعاتنا. نكمل هذه النظم بهذه القضايا الأشياء المحلية والخاصة. فليس هناك، إذن ليس هناك نظام تعليمي يصلح لكل زمان ومكان. هذا النظام التعليمي، حتى النظم الإسلامية، قد يكون لدينا قبل 50 سنة نظام تعليمي في مقاييس ما قبل 50 سنة كان نظاما تعليميا جيدا، ولكنه اليوم لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأن ما نريده من الطالب اليوم مختلف ومغاير عما كان يريده الآباء والأجداد من طلاب ذلك الزمان.
دكتور، عوامل نجاح تقييم النظام التعليمي، يعني كيف نقيم أن هذا النظام التعليمي صالح لعصرنا ولتطلعاتنا ولأهدافنا، وكيف نحكم على أنه غير صالح؟ نريد بعض المحددات لو تكرمتم، لكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، فابقوا معنا.
ادرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول النظام التعليمي النهضوي. فضيلة الدكتور، قبل الفاصل تسألنا عن المعايير أو العوامل التي يمكننا من خلالها تقييم نظام تعليمي أنه نظام صالح لما نتطلع إليه ونطمح إليه.
في ظني أن هناك معيارين أساسيين. المعيار الأول هو الملائمة لباقي النظم الموجودة في البلد. يعني نحن نعرف أن النظام التعليمي لا يشتغل بمعزل عن النظم الموجودة، يعني هو لا يعمل بمعزل عن النظام الاجتماعي، لا يعمل بمعزل عن النظام الاقتصادي، لا يعمل بمعزل عن النظام السياسي. فالنظام الذي سنؤسسه أو نستورده أو نقتبس منه ينبغي أن يتلائم مع الحالة الموجودة. يعني مثلا في بيئة أمية لا يستطيع الآباء تقديم المعونة لأبنائهم في حل الواجبات على سبيل المثال، في هذه البيئة لا ينبغي أن يعطى الطلاب واجبات لا يستطيعون حلها إلا بمساعدة آخرين، لأن هؤلاء الآخرين ليسوا موجودين. إذا أردنا أن نأتي بنظام تعليم مكلف، يعني بيكلف الطالب دفع فلوس يحتوي على الكثير من المرفهات والكثير من الرحلات والكثير من الأنشطة والملابس والأزياء كما هو يعني موجود الآن، في بيئة فقيرة، فمعنى ذلك أن قسما كبيرا من الطلاب لن يستطيع المشاركة لأنه لا يملك المال. نظام تعليمي يحتاج إلى مساحات واسعة، في بعض نظم تعليمية تحتاج إلى قاعات واسعة أو قاعات مفتوحة ومساحات مفتوحة. ما بنستطيع نطبق هذا النظام أيضا في مدينة تقاس فيها المباني بالسنتيمتر بسبب ضيق الأماكن وغلاء الأماكن وكذا. إذن هذه العلامة الأولى للنظام الذي التعليمي الذي نريد أن نطبقه يكون ملائم للبيئة، وأقصد بالبيئة النظم المختلفة المتوفرة في بيئة النظام. الأمر الثاني هو النتائج، وهناك شيء أنا أسميه عبقرية النتائج. عبقرية النتائج، كيف سنستدل على أن نظام التعليم في سنغافورة هو نظام جيد؟ في المسابقات الدولية لما يذهب طلاب صف ثاني متوسط أو ثالث متوسط أو أول متوسط، لما يذهبون إلى مسابقة في الرياضيات، ونلاحظ أنه باستمرار هذه الدولة طلابها يكونون ضمن طلاب أفضل ثلاث دول على سبيل المثال، هذا يلفت نظرنا أن هناك نظاما تعليميا يقف خلف هذا الأمر. لكن لما نجد أنه والله هذه الدولة ما يوما ما خرج مجموعة من طلابها ضمن العشرة أو العشرين أو الثلاثين أوائل، معنى ذلك أن هذا النظام وأشياء أخرى، هذا النظام مريض يحتاج إلى إصحاح، يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى شيء من التغيير والتطوير. يعني في جامعة في اليابان طلاب أول متوسط من أبناء الأسر الراقية والثرية والمتعلمة وأصحاب الطموحات العالية، من أبناء من أول متوسط يعني ست سنوات نقول، يبدأ أبناء هذه الأسر في دراسة أسئلة القبول في جامعة طوكيو. يعني ست سنوات وهؤلاء الأبناء يدرسون ويحولون تأمين إجابات على الأسئلة التي وجهتها جامعة طوكيو خلال السنوات الماضية بجوز امتحانات 20 سنة 30 سنة 40 سنة يدرسونها. لماذا؟ لعبقرية النتائج، لأنه في دراسة تقول إن خريجي إن الوظائف المدراء التنفيذيين الموجودة في اليابان 40% ممن يشغلون هذه الوظائف هم من خريجي جامعة طوكيو. يعني اليابان فيها أكثر من 300 جامعة، جامعة واحدة المدراء التنفيذيون ينتمون 40% ينتمي إليها. فهذا دليل أنه هي جامعة متقدمة للغاية. إذن النظام الجيد هو النظام الملائم للبيئة أولا، وهو النظام الذي يعطي نتيجة ويقول لك طبقنا هذا النظام من 5 سنوات من 10 سنوات ونتائجه هي كذا وكذا وكذا. وفي دراسات كثيرة الآن على خريجي الجامعات والمدارس وأين أصبحوا بعد 10 سنوات وبعد 15 سنة، في دراسات حول هذا الموضوع ممكن الاطلاع عليها.
إذن ضابطان، الملائمة مع بقية النظم
والنتائج التي تصدر عن هذا.
جميل سيدي. الآن هناك دعوات إلى تعليم غير مدرسي، أنه لسنا بحاجة إلى المدارس، أو لا يدعون غيرهم لكن يقولون نحن نعتني بأولادنا في بيتنا بناء على بعض المناهج ونستغني عن النظام المدرسي.
هذه دعوة قديمة الحقيقة، يعني ربما مضى عليها أكثر من 40-50 سنة، وأنا كنت قرأت كتاب قبل أكثر من 20-25 سنة بعنوان مجتمعات بلا مدارس، والمؤلفان لذلك الكتاب يدعوان، أول شيء يذكران أنه المدارس عم تقتل مواهب الطلاب، الطلاب يتعلمون أشياء سيئة في المدارس من زملائهم، ربما بتعلموا الاطلاع على الأشياء الإباحية، بتعلموا شرب المخدرات، تعلموا التدخين، الكلام البذيء. في شكوى من هذا الموضوع، وهذه الشكوى ليست مستغربة لأن بعض المدارس حقيقة هذا موجود فيها. لكن البديل ما هو؟ البديل يقولون كل أسرة تعتني بأطفالها وتعلمهم، وممكن يقدموا على يصير لهم امتحانات خاصة هؤلاء موازية للامتحانات الحكومية أو بديلا عنها إذا البلاد كلها طبقت هذا النظام. لكن مشكلة هذا النظام أنه هذه الفكرة أنها غير قابلة للتطبيق على نطاق واسع. أنا أعرف أحد الأصدقاء، واحد على الأقل الآن في هذه السنوات الماضية لم يدخل أبنائه إلى المتوسط وإلى الثانوي وعلمهم في البيت وتفوقوا والآن هم في الجامعة. لكن هل كل الأسر قادرة عندها ناس يعني الرجل هذا صديقي مهندس وزوجته كاتبة مؤلفة، فهما مثقفان، في إمكانهما رعاية العملية التعليمية والمجيء بمدرسين خصوصيين إلى المنزل، وهذا بإمكانهما. لكن هذا بإمكان ما نسبة الأهالي الذين يستطيعون الإشراف على تعليم أبنائهم في بيوتهم؟
يعني الأهالي يتثمرون من رعاية الأولاد بعد المدرسة،
بعد المدرسة،
فكيف لو
في الصباح وفي المساء؟ هذا من جهة. في ناحية ثانية أنه الطفل لما يذهب إلى المدرسة ويحتك بالأساتذة، يحتك بالطلاب، يتعلم أشياء اجتماعية كثيرة إيجابية وجيدة. لما يتعلم في بيته يفقد هذا الجانب، يفقد هذا الجانب الاجتماعي. فبالمجمل هذه دعوة غير ناجحة، بل أستطيع أن أقول إنها ولدت ميتة، ولدت ميتة، لأنه ما في استجابة لها، وما في استجابة لها مثل الفكرة الشيوعية والاشتراكية والكذا، ماتت في النهاية. لماذا؟ لأنه ما هي منطقية ولا يمكن تطبيقها إلا على نطاق، على نطاق ضيق، ضيق للغاية يعني.
نعم.
بالتالي ما ليست فكرة عملية.
فضيل الدكتور، يعني أنظمة التعليم الحالية نلاحظ أن الخريجين منها من الطلبة والأولاد يعني لا يحبون القراءة، وأهم شيء تعرفون أهم شيء في موضوع المعرفة وكسب المعرفة هو القراءة. حتى حب المعرفة وحب الاطلاع والتجارب وكذا لا يزرع في الطلبة.
وهذا هذا هي حقيقة. يعني نحن موضوع القراءة في العالم العربي هو موضوع محزن، موضوع محزن للغاية الحقيقة. لما تنظر إلى نسبة يعني أحد أشهر دور النشر في سوريا كان مرة يقول نحن نطبع لكل مليون شخص نسخة، كل مليون شخص من في العالم الإسلامي ولا في العالم العربي نطبع له نسخة، يعني نحن نستهدف واحد في المليون، واحد في المليون. فالوضع لدينا الحقيقة محزن في قضية القراءة، وهذا ما يحفزنا على تطوير نظم التعليم، لأننا نستطيع أن نقول بالفم الملآن إن مدارسنا وجامعاتنا أخفقت في تحبيب الكتاب إلى طلابها.
صحيح.
ما استطعنا نحن، ما نحن لم ننجح في تحبيب الكتاب وتحبيب البحث وتحبيب الدرس وتحبيب المطالعة إلى الطلاب.
الخلل أين يكمن هنا؟ بالنظام التعليمي؟
نعم، بشكل جوهري يكمن في البيئة المدرسية التي ما استطاعت جذب الطلاب للبقاء فيها. الآن فكرة لما نقول مدارس بلا أسوار، على أي أساس نحن نقيم مدرسة ما فيها أسوار؟ يعني مدرسة يدخلها الطالب ويخرج منها متى ما شاء، كما هو موجود في بعض الدول.
أذكر مدرسنا كانوا يضعون فوق الحيطان يعني شوك، و
لأنها سجون،
أسلاك شائكة،
لأنها سجون، لأن هي الحياة فيها في الداخل أشبه بالسجن. البيئة الممتعة، لذلك نحن تعليمنا يقوم على الجدية المصطنعة، الجدية المصطنعة، وعلى المهابة وعلى التنظيم الشكلي، ولكن هو تعليم غير ممتع. وبما أنه غير ممتع فصارت الإقامة في دياره اللي هي المدارس صارت إقامة غير ممتعة.
أنا كنت أرى
هذا بعيني. لما تفتح المدرسة أبوابها أو السجن التعليمي لما يفتح أبوابها، أحيانا كنت أشاهد هذا، أنه الطلاب يخرجون من باب المدرسة مثل غنم أو خيل مضى عليها يومان أو ثلاثة ما شربت ووضعت أمامها الماء أو رأت الماء، يخرجون بأقصى سرعة ولا يعي أحد على أحد.
صحيح.
إذن لماذا هذا؟ هذا لأنهم ما كانوا مرتاحين داخل المدرسة.
حتى كانوا يضعون سلاسل أمام البوابة بعدها في مرحلة لاحقة، حتى هذا التدفق أن يكسروا من حدته.
تمام. هذا أنا أرى لو لم يرى المراقب للعملية التعليمية إلا هذا المشهد لأعطاه ألف دليل ودليل على أن تعليمنا مريض. المفروض الطفل، أنا بعرف أطفال أحياناً بيكون الواحد منهم يدرس في يعني أهله يضعونه في روضة هو مسرور جدا فيها، روضة جميلة وهو بيمارس يعني متعته، وابن 3 سنوات هو ما بيفهم أنه يوم مثلا السبت إجازي أو يوم الجمعة إجازي، ما بيفهم، طفل صغير بيلبس الصباح وبيجلس بيبكي. يريد أن يذهب إلى الروضة يبكي، لأنه هو ما دخلت بمخه أنه لماذا اليوم لا أذهب، مفروض كل يوم أذهب، لأنه هي ممتع بالنسبة له مثل الأكل صارت.
سبحان الله.
واحد يبكي حتى يذهب إلى الروضة، واحد ما واحد يقول الحمد لله اليوم غبار ما في مدارس، اللهم لك الحمد، اليوم الحمد لله في سيول ما في مدارس، اليوم الحمد لله في كذا. هذا هو الفرق بين ما فين تعليم جذاب. ولذلك الطالب لما بيعيش في جو هو بالنسبة له جو مكروه اللي هو الجو الدراسي، كيف نحبب الكتاب والبحث والدرس إلى طالب في بيئة هو كاره لهذه البيئة، لا يريد البقاء والاستمرار فيها.
نحن نريد الاستمرار بالحلقة لكن الوقت انتهى مع الأسف، ونعدكم إن شاء الله بحلقة قادمة نستفيد، لأنه يوجد كثير من المحاور لم نغطيها. جزاكم الله خير فضيل الدكتور.
أهلا وسهلا.
أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها.